بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اهل اليمين. كان الكلام فيما اذا اوصى احد الى احد لن يكون هو يسلي عليه او هو يتولى شانه. التزمنا طبعا هذه الاعلام رضوان الله تعالى عليهما انه الوصيه تتكسب على حق الولي وعلى ولايته حول شؤون الميت. الكلام في اصل قبول الوصيه اصل ياتي رضوان الله عليه بوجود قبول الوصيه وليس له افراد. وذكر حكيم الفقهاء انه احتمل بعضهم بان الوصيه ان كانت بالمباشره بالعمل نفسه بان يقوم الوصي بالصلاه بالتكفين بالغسل بالدفن بانزاله في القبر ونحو ذلك حينئذ يجب القبول. وان كانت الوصيه تولي شؤون بحيث يصبح الوصي كولي المشرف على شؤون الميت سواء يباشر بنفسه او يوصي احد او يكلف احدا بهم ذلك. واحتمل بعضهم وجوب الكبيه قبوله وجوب الكبيه الاول دون الثاني. حكيم الفقهاء ايضا رد ان يكون مقتضى الادله او روايات الوارده في الدين لا فرق بين مرتين، ما السبب في التفريق غير واضح. ونحن تعمقنا في الروايات هذا التقريب ست روايات في الباب 23 من ابواب احكام الوصايا. هذه الروايات بعضها تدل على وجوب القبول مطلقا، بعضها هذا يفرق بين الغائب وبين الحاضر، ويعلل في بعض الروايات انه اذا كان حاضرا ربما تمكن الموصي من اختيار غير هذا الوصي ان رد الوصيه وهو حاضر. وفي بعض الروايات انه ليس للموصى اليه ان يخذل الموصي. من هذه الروايات هذه بمناسبة الحكم والموضوع فهمنا أنه إنما يجب القبول إذا كان رد لا يترك للموصي مجالا في اختيار غيره لأنه كذا قد مات أو صدف أنه هو هذا الوصي هو وحده حاضر وغيره ليس بحاضر أمامه ولا مجال له أن يوصي إلى غيره. وفي هذه الحالة هذا لا يجوز رد. وأما إذا كان أمكن للموصي أن يختار غيره وهو له مجال واسع في اختيار الوصي ففي هذه الصورة لا وجه للرد. أما يأتي رضوان الله عليه فيظهر منه الحكم بوجوب القبول مطلقاً مطلقاً ولم نفهم ذلك لعل اهتمام اليثنية هذا في المسألة من جهة المقارنة بين الوصية وبين ولي الميت اهتمامه إلى هذا الجانب، بمعنى أنه إذا كان هناك ولي وهناك وصيون ليس للوصي الرد نظرا إلى وجود ولي مثلاً، هذا المعنى على ظاهر يقصده اليتيم. وإلا لم يعلم منه وإن كان عبارته مطلقة ولم يعلم منه وجوب قبول الوصية مطلقا هذا لم يعلم. وفي هذا البيان يتبين أنه ما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين من أنه قال شكك في وجوب القبول شك في وجوب الوصية تجد براءة لا يجب القبول، ويعلل ذلك إذن زائدا عن الفراغ هذا يعلم ذلك بأن في ذلك غرر وحرج، خصوصا إذا كان الوصي غريبا عن الأسرة وأهل الأسرة لهم سلطة وهيمنة وسمعة جيدة، فلا يتمكن الوصي بالخارج مزاحمتهما إذا أراد أن يمنعهما وأراد أن يقوم بالوصية وكان القيام بالوصية موجبا لمنعهما عن تصرفات عن تصرف شؤون الميت. هذا الذي نسب إلى سيدنا الأعظم غير واضح، والوجه في ذلك أن الروايات تقول ليس له الرد، يعني شارع المقدس سلب تشريعا القدرة على الرد من الوصي في المسألة، قال لابد أن يقبل، لا يخذل أخاه، خذلان المؤمن لا يجوز، لا يجوز له أن يخذل. وأما لزوم الحرج والطعن فهو هذا ليس دائميا، فإن لزم على الحرج أو لزم على الضرر وعجز أو عجز لسبب آخر الوصي من القيام بشؤون الميت هذا القطع يكفر تخفيفه، ما جعل عليكم في دينه من حرج، لا ضرر ولا ضرار ما في ذلك. فالضرر الذي يرتفع معه التكليف الإلزامي هذا يأتي في المقام أيضا. وكذلك من إذا كان هناك حرجا لا يتحمله أو يعد، هذه الأمور إنما تكون في مقام التنفيذ. وأما أصل القبول بينه وبين الله تعالى يسكت، أنا على عاية اللهم قبل، أنت في هذا ليس أي حرج أي ضرر أي ضرار على الوسيط. فصار خلط في الكلام المنسوب إلى سيدنا العظم، الخلط بين التنفيذ الوسيء وجوب التنفيذ وبين وجوب القبول، وجوب القبول لا ضرر ولا حرج ولا سعد عليك، أما وجوب التنفيذ هذا نعم إذا كان هناك حرج أو ضرر يرتفع الوجوب، وهذا ليس مختصا بالوصية، في كل حكم شرعي إلزامي إذا لزم منهم ضرر هذا حرج هذا لا يرتفع الوجوب هذا، وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.